أهلا ومرحبا بكم أحبائنا المشاهدين لبرنامج حوار الحق على قناة الحياة الفضائية. بيشرفنا بالحضور جناب القنوس زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
أهلا بك يا مريم، وأهلا بجميع المشاهدين الأحباء.
في بداية الحلقة يا أتسابونا ترفعنا في الصلاة.
آمين.
آمين.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا مصدر الحب والحنان، نسألك يا رب أن تخلص نفوسنا وتخلص العالم كله، لا سيما نصلي في هذا اليوم من أجل إيران شعبا وحكام، فأنت تحب خلاص الجميع ولك كل المجد إلى الأبد. آمين.
موضوع النسخ ده عايز يراجع في داخل الفكر الإسلامي، لأنه مادام في آية وحكم نسخت آية وحكم آخر يبقى معنى ذلك إن في تناقض، وده بيركز عليه زكريا بطرس وناس كثيرين جدا لا يستطيعون الرد عليه. ليس هناك أي نسخ بمعنى المحو لأي آية لأي حكم لأي حرف لأي كلمة من كلمات القرآن الكريم. ده اللي بيستدلوا بالنسخ دول يودونا في داهية. طب ما الواقع متغير دائما وأبدا، يبقى على ذلك أنك أنت هتنسخ بقى كل الإسلام.
أيوه.
في الحلقة اللي فاتت يا أتسابونا استمرت في الحديث حوالين موضوع النسخ والمنسوخ. أيوه. بحسب ما جاء في كتاب المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية. أيوه. فممكن تفكرنا وتفكر المشاهدين بموجز عن الحلقة الماضية.
بالتأكيد، الحقيقة احنا كنا بنتكلم عن ورطة الناسخ والمنسوخ في القرآن زي ما عبر عنها دكتور عمر، وعلقت في الحلقات الماضية على النوع الأول، وبدأت في التعليق على النوع الثاني من الناسخ والمنسوخ، وهو ما نسخ حكمه وبقي حرفه. ده اللي كنا بنتكلم فيه.
وعن ايه يا أتسابونا هتكلمنا النهاردة؟
بالتأكيد النهاردة هتكلم عن استكمال للحديث عن بقية النوع الثاني من الناسخ والمنسوخ، وعشان خاطر نقدر ندرك، وبرجع دايما لطبعي الاول كمدرس بحط الجدول، لان ده الطريقه اللي كنت بذاكر بيها والطريقه اللي كنت بدرس ايضا بيها، فبنحط الجدول بتاع الناسخ والمنسوخ عشان خاطر نفتكره كويس. في عندنا انواع الناسخ والمنسوخ: واحد، ما نسخ حرفه وبقي حكمه، والعكس ما نسخ حكمه وبقي حرفه، والنوع الثالث اللي اتنسخوا الاثنين مع بعض. يبقى ده اللي احنا هنتكلم عليه، اللي هو كمالة النوع الثاني ما نسخ حكمه وبقي حرفه. واحنا كنا توقفنا في حديثنا في الحلقة الماضية عند قول حضرات الشيوخ الأفاضل في كتابهم حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين صفحة 128، واللي بيقول فيها: لم يثبت في تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام، إلى قوله: فكيف ساغ لهؤلاء الخصوم أن يفتروا على الإسلام ما هو بريء منه؟ إنه الحقد والحسد ولا شيء غيرهما إلا أن يكون العناد. ده كلامهم.
ايه تعليقك تسيبونا على الموضوع؟
تعليقي على الكلام ده: اولا لست ادري لماذا تعجل حضرات الشيوخ الافاضل ووضعوا هذه العباره المقتضبه، ولم ينتظروا حتى الشبهه 65 من حقائق الاسلام في مواجهه شبهات المشككين، اللي هي من صفحة 408 إلى 445 المعنونة: الإسلام انتشر بالسيف ويحبذ العنف. ده موضوع طويل، وقد اتضح بمقاييسهم أنها تهمة من الوزن الثقيل لأنها استغرقت 38 صفحة فأكثر، وهم الذين قالوا في حقائق الإسلام برضو في صفحة 183 عن هذه الشبهة، شبهة ما استغرقتش 3 صفحات، قالوا إن هذه شبهة خفيفة الوزن، بما يشير إلى أن ما يستغرق صفحات كثيرة وأكثر يكون من الوزن الأثقل. ده أولا تعليقي. التعليق الثاني إني أتعجب كل العجب من قولهم، العبارة الغريبة دي، لم يثبت في تاريخ الإسلام، لم يثبت في تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. كيف تدعون أنه لم يثبت ذلك يا أصحاب الفضيلة؟ هل تقصدون، وأنا مش فاهم يعني، بس أنا ابتديت أن أنا أحلل يعني، هل تقصدون أن المصادر التي تتكلم عن قتل محمد لغير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام لم يثبت صحتها؟ أي هل يعتبرونها خرافة؟ وبهذا هل يعتبرون آيات القرآن والأحاديث المحمدية التي تحض على ذلك هل يعتبرونها خرافة أيضا؟ الواقع أنه يكفينا قولهم هذا اعترافا منكم بأن القرآن خرافة. ليه؟ حيث أنه يذكر آيات بقتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام زي ما هنشوف، وأنتم تقولون أن ذلك لم يثبت صحته. وسوف أعلق في هذه الحلقة على هذا الموضوع بأدلة وبراهين تثبت أن الإسلام قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام، وذلك من المصادر التالية: 1 القرآن، 2 الأحاديث، 3 السيرة النبوية، 4 وقائع التاريخ الإسلامي. وبرضو هنحط الايه الجدول عشان يبقى واضح قدامنا، دراسة أكاديمية منطقية. ادي الجدول اهو: انتشار الإسلام بالسيف، من القرآن، 2 من الأحاديث، 3 من السيرة، 4 من التاريخ. وده اللي احنا هنمشي عليه خطوة خطوة في الحلقة بتاعتنا.
طيب يا أتسابونا نبتدي بالبراهين من الآيات القرآنية في الأول.
البراهين على ذلك من الآيات القرآنية بالتأكيد. الواقع أن الآيات القرآنية التي تبرهن على انتشار الإسلام بالسيف كثيرة، وقد أوردت بعضها في الحلقة الماضية وأذكر منها سورة الأنفال 39: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، شوفي بقى، ويكون الدين كله لله. ها، قاتلوهم عشان يكون لله. وسورة التوبة 29: ها، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. قاتلوا اللي ما يدينوش دين الحق، ما قتله. وجاء في سورة الفتح 16: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ها، تقاتلونهم أو يسلمون. لا، ما قتل يا إسلام، ما هو إزاي لا يثبت. وسورة البقرة 244: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا في سبيل الله. تاني برضو في سورة الأنفال 74: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله عشان خاطر يسلموا. سورة النساء 94: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وجه شرح هذه الآية في تفسير الجلالين صفحة جزء 1 صفحة 118 يقول إيه؟ ضربتم يعني أي سافرتم للجهاد في سبيل الله. فبالرغم من ذلك وغيره الكثير من آيات القرآن التي تحض على الجهاد وتبرهن على القتل في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، آيات كتير، فهل لازلتم تقولون لم يثبت أن الإسلام قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. يا حضرات الشيوخ الأفاضل، هل هذه حقيقة؟
بس ممكن زي لا إكراه في الدين، فإيه تعليق قدسك على الموضوع؟
عن المسالمة.
عن المسالمة.
هذا ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية بصراحة، وقلنا أن علماء الدين قالوا أن هذه الآية منسوخة، ومثلها كتير، 124 آية منسوخة، ونسختها الآيات اللي احنا هنجيبها النهاردة، فأصبحت كل آيات الموادعة والسلم منسوخة حكما، وإن بقيت حرفا في القرآن مع إيقاف التنفيذ، وهذا هو موضوع دراستنا اليوم.
طب يا أستاذنا، ده كان عن الآيات القرآنية اللي بتدل على نشر الإسلام بالسيف والقتل. نيجي للنقطة الثانية اللي هي ذكرتها قدسك عن الأحاديث اللي بتقول نفس الشيء.
أيوة. يعني احنا اتكلمنا على واحد القرآن،
دلوقتي الحديث،
دلوقتي بنتكلم على الأحاديث. الأحاديث التي تتكلم على نشر الإسلام بحد السيف هي بلا حصر، ومنها نذكر برضو شوي ما جاء في صحيح البخاري جزء 1 والصفحة 17، وأيضا جاء في صحيح مسلم جزء 1 والصفحة 51. يقول إيه؟ أدي صحيح مسلم وأدي صحيح البخاري، أهم أدي صحيح البخاري وأدي صحيح مسلم، وإحنا شفناهم عن قرب. يعني بيقول إيه بقى؟ بيقول قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حديث مشهور قوي. هل تعلمون أيها الأحباء المشاهدين كم مرة ذكر هذا الحديث في الكتب؟ كم مرة؟ أقول لكم، ذكر في المصادر الشيعية 473 مرة بحسب إحصاء المكتبة الشيعية، وذكر في كتب التراث السنية 750 مرة بحسب الجامع الكبير، وبرضه لم يثبت أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. يا حضرات الشيوخ الكرام، وجاء في صحيح البخاري أيضا جزء 4 وصفحة 1660 عن أبي هريرة قال قال الرسول كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس. والحد هنا مش مشكلة
كويس.
يقول تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يد المصيبة السودة. ولسه برضو لم يثبت يا حضرات الشيوخ، وجاء في صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير حديث 4693 يقول حدثنا عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ولسه برضو لم يثبت يا حضرات الشيوخ. وجاء في صحيح البخاري جزء جباب الجزية حديث 3203 عن أبي هريرة قال بينما نحن في المسجد خرج النبي فقال انطلقوا إلى اليهود، فخرجنا حتى جئنا إلى بيت المدراس للتجمع بتاعه، فقال لهم ها أسلموا تسلموا. الله، يعني ما فيش سلم ليكم إلا لما تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. ويضيف البخاري: وعندما رفضوا ذلك بدأ بمحاربتهم، فقتل من قتل وأجلى البقي. ولسه برضه لم يثبت أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. يا حضرات الشيوخ الأفاضل، شغلانة
دي أدلة قاطعة يا بونا، يعني محدش يقدر يتكلم فيها. لكن في يا ترى عند قدسك أدلة من الأحاديث تاني مزيد يعني من الأحاديث؟
آه طبعا، أوه أحاديث، حدث ولا حرج، ما هي أحاديث. يوجد بالفعل كثير، ومن ذلك جاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال جزء 5 وصفحة 342. قول: كان الرسول يرجو أن يحقق الله رغبته في إبعاد اليهود عن جواره، فلم يوحى إليه في ذلك بشيء، يخسر، إلى أن حضرته الوفاة فأوحى الله إليه. حلو، ده راجل حيموت يعني رجله أبدية القبر، لازم يقول حاجة حلوة. فقال: لا يبقين دينان بأرض العرب،
دين واحد.
فأوصى بذلك عند موته. ويكمل المرجع ويقول: فبين النبي لأئمة المؤمنين إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلدة للمسلمين، سواء كانت تلك البلدة من البلاد التي أسلم عليها أهلها أو من بلاد العنوة، يعني اللي خدوها إيه؟ بالغصب. ولسه برضو لم يثبت أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. يا حضرات الشيوخ الأفاضل. وجاء في المدونة الكبرى لمالك ابن أنس جزء 3 وصفحة 31، قال مالك: إنما يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام، كده بصريح العبارة. ولسه برضه لم يثبت يا حضرات الشيوخ. وجاء في صحيح البخاري جزء 1 وصفحة 58، قال رسول الله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحقيقة في صحيح البخاري وصحيح مسلم أبواب، باب كامل في كل منهما. البخاري جزء 3 صفحة 1034، وصحيح مسلم جزء 3 صفحة 1512، بعنوان الباب، عنوانه كده: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، قتال في سبيل الله. وبرضه لم يثبت يا حضرات الشيوخ الأفاضل. ثم في كتاب صحيح البخاري باب الجهاد حديث 2855 عن عبد الله ابن أبي أوفى أن رسول الله قال: اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وجاء ذلك أيضا بالنص في كثير من الكتب، منها على سبيل المثال كتاب نيل الأوطار للشوكاني جزء 5 وصفحة 99. فلست أدري كيف يتجاهل شيوخ الأزهر هذه الحقائق ويضللون المسلمين. لم يثبت
فعلا يا أستاذ أبونا، إزاي الشيوخ بيتجاهلوا كل الحقائق ديت من الأحاديث؟ طب نيجي للنقطة قدسك الثالثة اللي ذكرتها في تلخيصك للحلقة، اللي هي البراهين مما في السيرة النبوية عن القتال بهدف إدخال الناس في الإسلام.
أيوة، السيرة النبوية وفيها أمثلة لا تعد. هذكر برضو منها شوية على سبيل المثال. لقاءاته، لقاءات محمد الشخصية مع أشخاص وتهديدهم بالدخول في الإسلام وإلا القتل، أدي مقابلة شخصية. إرساله بعثات وسرايا، يعني مجموعات إرهابية لقتل من لا يقبل الإسلام زي بتوع مصعب الزرقاوي والشلة دي. ثم الغزوات والحروب لنفس الغرض. فبخصوص لقاءاته الشخصية مع أشخاص، أعطي مثلا من كتاب السيرة النبوية لابن هشام جزء 2 وصفحة 340 إلى 342 عن قصة إسلام أبي سفيان اللي يبقى هو حمى الرسول. كان متجوز أم حبيبة بنت سفيان، وهو برضو أبو معاوية ابن أبي سفيان اللي أسس الدولة الأموية فيما بعد. نشوفه أسلم إزاي، شوف أسلم إزاي. يقول عندما أحضره أبو العباس عم الرسول أمام النبي، سأله محمد قائلا: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فأجاب أبو سفيان إنه يؤمن فعلا بالله الواحد رغم أنه من قريش. فقال له محمد: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان: أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا مش قادر يقولها. رجل صريح. فقال له أبو العباس: ويحك يا تكخيبة، اسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والحد هنا دعوة خلاص. لكن شوف اللي جاي: قبل أن تضرب عنقك. يا ساتر يا رب، يا الإسلام يا تطير الرقاب. الحمد لله. يقول لك إيه بقى المرجع بقى؟ فشهد شهادة الحق. أي شهادة حق يا عمو؟ اسمها شهادة، شهادة السيف والخوف. لا، هم عايزين يكتبوا اللي عايزين يكتبوه، شهادة الحق، الحق قال وأسلم. وبالرغم من كده برضه لم يثبت في تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. يا حضرات الشيوخ الأفاضل،
ده أمر عجيب جدا يا أتسابونا. طب وماذا عن السيرة النبوية أيضا؟
كمان في السيرة النبوية طبعا نأتي إلى الغزوات التي شنها محمد والتي شارك في معظمها كما جاء في كتاب السيرة النبوية لابن هشام جزء 6 وصفحة 18 و19 تحت عنوان ذكر جملة الغزوات. قال: كان جميع ما غزا رسول الله بنفسه 27 غزوة، منها غزوة ودان وغزوة بواط وغزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى وغزوة بني سليم وغزوة السويق وغزوة أحد اللي انضرب فيها وكان حيموت، كسر وشه وتكسر فكه وبقت مصيبة، وغزوة ضد يهود بني النضير وغزوة الخندق وغزوة ضد يهود بني قريظة وغزوة بني المصطلق اللي كان فيها موضوع عيشة مع صفوان. كلام أبيح ماشي. وغزوة الحديبية وغزوة ضد يهود خيبر وغزوة الفتح وغزوة تبوك. وأكمل المرجع قائلا: قاتل منها في 9 غزوات. أنا ما جبتش الكل يعني 9، برضو أجيب منها عينة: غزوات بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وبالرغم من كده برضه لم يثبت في تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. يا حضرات الشيوخ الأفاضل،
وماذا عن السرايا والبعثات يا أتصابو؟
السرايا والبعثات. يواصل هذا المرجع وهو السيرة النبوية لابن هشام جزء 6 وصفحة 18 و19 تحت عنوان ذكر جملة السرايا والبعوث. سرية يعني مجموعة من الناس بعتهم يقتلوا حد. وكانت بعوثه صلى الله عليه وسلم وسراياه 38، من بينها أجيب شوية صغيرة. غزوة عبيد بن الحارث لذي المروة، ثم غزوة حمزة ابن عبد المطلب لساحل البحر من ناحية العيس، وغزوة سعد ابن أبي وقاص، وغزوة عبد الله ابن جحش لنخلة، وغزوة زيد بن حارثة للقردة، وغزوة محمد ابن مسلمة لكعب ابن الأشرف قتله، وغزوة مرتد الغنوي للرجيع، وغزوة المنذر ابن عمرو لبئر معونة، وغزوة عمر ابن الخطاب لتربة من أرض بني عامر، وغزوة علي ابن أبي طالب لو ابن عمه لليمن، وغزوة غالب ابن عبد الله الليثي لبني الملوح وخلافه. ويكمل المرجع قائلا قال بعث رسول الله غالب ابن عبد الله، دي قصة بقى من ضمن الايه
القصص،
القصة بتاعت الغزوات. بعد غالب ابن عبد الله الكلبي في سرية، يقول كنت فيها، الكاتب يقول وكنت فيها، وأمره أن يشن الغارة على بني الملوح، فخرجنا حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارس ابن مالك فأخذناه، فقال إني جئت أريد الإسلام، ما خرجت إلا إلى رسول الله. بيرتجف مسكين، هيعمل إيه؟ فقلنا له إن تك مسلما فلن يضيرك شيء، يعني تسلم مش هنقتلك، وإن تك على غير ذلك كنا قد استوثقنا منك فشددناه رباطا، ثم خلفنا عليه رجلا من أصحابنا أسود، وقلنا عبد يعني، وقلنا له إن عازك فاحتز رأسه، يعني لو ما عجبك شيء اقطع رقبته. ولسه برضه لم يثبت أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. يا حضرات الشيوخ الأفاضل،
في السيرة النبوية أيضا أتسبونا ذكر لقتل محمد لبعض القبائل اليهودية، فممكن نوضح ده للمشاهدين؟
طبعا بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. قاتل محمد وقتل يهود بني النضير ويهود خيبر وقبيلة بني قريظة اليهودية بالجزيرة العربية، ثلاث قبائل. ونذكر على سبيل المثال ما جاء في كتاب الروض الأنف للسهيلي جزء 3 وصفحة 445 تحت عنوان تنفيذ الحكم في بني قريظة. قال ابن إسحاق ثم استنزلوا من الحصن، كانوا متحصنين نزلوهم، فحبسهم رسول الله بالمدينة في دار بنت الحارث. يا حلو يا حلو، يا عيني على الأنبياء اللي بيحبسوا الناس زي الغنم. ثم خرج رسول الله إلى سوق المدينة، جرن واسع، فحفر خندق، خندق يعني حفرة كبيرة عميقة، ثم بعث إليهم، ها عمل إيه؟ فضرب أعناقهم في تلك الخنادق. كان بيحتملوا ازاي بقى؟ كان يخرج بهم اليه ارسالة، ارسالة يعني مجموعات مجموعات، شلة شلة كده، ومجموعهم كلهم 900 راجل من بني قريظة، وقد قالوا اللي هم ماشيين بقى بيقولوا اللي ماشي وياهم كعب ابن اسد، وهم يذهبون بهم إلى رسول الله مجموعة مجموعة، بيقول له إيه؟ يا كعب ماذا تراه يصنع بنا؟ قال شوف بقى الفكه بقى ذكي. قال ألا ترون أنه من ذهب منكم لا يرجع؟ قالوا آه. قال إذن هو والله القتل، فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله، قتلهم جميعا 900 في يوم واحد. يا للعجب يا رسول الله يا رسول الله، ويلاه 900 في يوم واحد وانت تقتل. بيقولوا بعد كده بقى روح غسل هدومه من الدم في البيت. احسن تكونوا فاهمين ان احنا بنتلت عليكم او بندعي. فجبنا فيديو للشيخ العويضي السعودي عشان يحكي لنا القصة بنفسه اللي بيفتخروا بيها. تفضل عزيزي المخرج ورلنا القصة على لسان الشيخ العويضي.
أرسل كعب بن أسد إليهم وكان سيدا من ساداتهم، فجاءهم وقال لهم: يا قوم ليس لكم إلا 3 أمور، إما أن تدخلوا في دين محمد وتنجوا بعد هذا، الثانية أن تقتلوا نساءكم وأطفالكم بأياديكم ثم تذهبوا وتقاتلوا محمدا، فإما أن تغلبوا أو تغلبوا. قال: والثالثة؟ قال: الثالثة أن تقاتلوه يوم السبت حين يأمنكم فيه، وقد حرم الله عليهم القتال يوم السبت. قالوا: لن نجيبك بهذه 3. قالوا: نريد أبا لبابح أن ترسله إلينا نتفاوض نعرف ماذا تريد. فسأل النبي: أين أبو لبابة؟ قالوا: ها هو يا رسول الله. قال: اذهب إليهم. وأخبره بحكم رسول الله فيهم. فلما وصل إليهم قالوا: ما رأيك يا أبا لبابة؟ قال: أرى أن تنزلوا على حكم رسول الله. قال: وما حكم رسول الله؟ يسألون أبا لبابة. لم يجبهم، ولكنه أشار إليهم هكذا، أي الذبح. هذا هو حكم الله في بني قريظة.
هذا حكم الله ولا حكم محمد يا عمه؟ الذبح جئت بالذبح. ولسه برضه لم يثبت في التاريخ أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. يا حضرات الشيوخ الأفاضل،
عرفنا الآن يا أتصابونا أن ما جاء بالقرآن والأحاديث والسيرة النبوية وأدلة عن قتل غير المسلمين ليسلموا، لكن أتصك في بداية الحلقة وضحت أن هناك وقائع من التاريخ بتدل على كده، فهي إيه؟
ندخل عليها. سأذكر بعض الأحداث على سبيل المثال الحصر. منها حروب الردة في الجزيرة العربية. جاء في تفسير القرطبي جزء 8 صفحة 72 وهو بيفسر الآية بتاعت سورة التوبة 5: فاقتلوا المشركين. قال إيه؟ هذا عام في كل مشرك، وهذا يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان. وأضاف: أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على اللي عمله حين قتل أهل الردة، قتلهم بالإحراق بالنار، يا ساتر يا رب، وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال والتنكيس في الآبار، غرقوهم. والنهاردة قال إيه؟ بيعيبوا على الإدارة الأمريكية إنها عملت كده في أسرى المجرمين في جوانتانامو. غرقوهم في النار، لازم يتحاكموا. يا عم حاكم مين؟ اتحاكموا الجماعة بتوعكم. وكذلك إحراق علي ابن أبي طالب قوما من أهل الردة، كان اعتمادا على عموم اللفظ، و بيفسر بقى خذوهم، يقول الأخذ هو الأسر، والأسر للقتل أو للفداء. وتفسير اقعدوا لهم كل مرصد، يقول لك ليراقب فيه العدو، وفي هذا دليل على الجواز اغتيالهم قبل الدعوة. ولسه برضو لم يثبت في التاريخ أنه قاتل غير المسلمين ليجبرهم على اعتناق الإسلام يا حضرات الشيوخ الأفاضل.
طب ده يا أتسابونا اللي حصل في الجزيرة العربية، فيا ترى إيه اللي حصل في الأقطار الأخرى؟
من التاريخ بقى؟
احنا
دخلنا في التاريخ
بالظبط،
مش بس الجزيرة العربية. حقيقة أنا ده أمر مهم أن نستعرضه أيضا في الجرائم، الجرائم التي ارتكبها الإسلام بحق الشعوب التي احتلها تحت اسم الفتح العربي. فتح ايه يا عم اللي انت جاي تقول عليه؟ ده احتلال. ونذكر منها واحد، غزوة الروم في تبوك، جاء في فتوح الشام للواقدي جزء واحد صفحة 11. قال ربيعة، راح للروم قال لهم ايه؟ نحن نريد منكم ان تدخلوا في ديننا، كويس دعوة، وان تقولوا بقولنا. ماشي يا عمو، وان ابيتم تعطونا الجزية عن يد وانتم صاغرون اذلاء، والا فالسيف بيننا وبينكم. كده كده. طب ادي نيجي البلد تانية، العراق، غزو العراق، جاء في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي أبو الفرج جزء 4 وصفحة 206، يقول فعرض المسلمون على أهل العراق الإسلام، ماشي، أو الجزية أو القتل. أدي العراق كمان. نروح لمصر، غزو مصر، جاء في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية للمقريزي جزء 1 وصفحة 290، وكتاب الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء للكلاعي جزء 4 صفحة 14، وكتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي جزء 1 وصفحة 38 وغيره. قال عمرو بن العاص لأقباط مصر، يا عمو إنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال، إما دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا، وإما أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون، لازم يعني أذلاء، وإلا جاهدناكم بالقتال بالقتال. ويضيف كمان في صفحة 291 يقول فليس بيننا وبينك خصلة، بيقول للمقوقس بقى، نقبلها ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث، فاختر أيتها شئت، ولا نطم ولا تطمع تطمع نفسك في الباطل بذلك، بذلك أمرني الأمير، وبها أمر أمير المؤمنين وهو عهد رسول الله، أمر بها أمير المؤمنين وهو عهد رسول الله من قبل إلينا، إما أن أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين القيم الذي لا يقبل الله غيره وهو دين أنبيائي ورسله إلى آخره، فإن قبلت ذاك أنت وأصحابك فقد سعدتم، وإن أبيتم فالجزية، وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا السيف والموت. ماشي. نروح إلى بلاد النوبة، غزو النوبة، جاء في كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي أيضا جزء 2 صفحة 94، يقول عرض قائد الجيش الإسلامي على أهل النوبة الإسلام أو الجزية أو القتل، ما فيش غير كده. ولسه برضه لم يثبت في تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام. يا حضرات الشيوخ الأفاضل،
ده أمر رهيب جدا يا بونا. طب اتبع، هل اتبع ذلك في اتبع ذلك في بقية الأقطار واللي غزاها الإسلام ولا إيه؟
آه طبعا، عارفة لو قعدنا نحكي بقى ونسرد هيطول الشرح، لكن ده بالفعل حدث في كل الأقطار التي غزاها الإسلام، كما جاء في كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني جزء 4 وصفحة 518. يقول كده: غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية، ولأجله بعث الله رسوله. ويكمل المرجع ويقول: وما زال الرسول منذ بعثه الله إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه. ويكمل يقول: وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها. وجاء في كتاب السيرة النبوية لابن هشام برضو صاحبنا ده وجزء 6 وصفحة 37 يقول أن الله عز وجل بعث محمدا بهذا الدين فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعا، وطوعا لحد هنا كويس مفيش مشكلة، بس الكلمة اللي جايبها ايه؟ وكرها. الله، هو في حد بيخش دين كرها يا جماعة؟ ايوة دين محمد كده كرها، مش عاجبه يضرب. ثم تقولون في كتابكم يا احبائي حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين وصفحة 128: فكيف صاغ لهؤلاء الخصوم أن يفتروا على الإسلام ما هو بريء منه؟ إنه الحقد والحسد ولا شيء غيرهما إلا أن يكون العناد. يا راجل، هل يوجد حقا في كلامنا افتراء وأن الإسلام بريء منه كما تدعون؟ وهل أنتم صادقون فيما تغالطون به أن الحقد والحسد والعناد وراء تساؤلاتنا؟ أعود فأقول لكم يا حضرات الشيوخ المحترمين، إن كان كلامكم هو عن عدم معرفة لما في القرآن وما في كتب التراث فتلك مصيبة علمية، وإن كان ذلك عن تمويه وخداع فهذه كارثة أخلاقية.
أيوة يا سابونا. طب ممكن تعطينا يا قدسك تعليق على الحلقة كلها؟
تعليق على الحلقة، برافو عليك. أولا، ثبت إذن وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن بحسب الجدول اللي هيعرض عليكم واللي احنا اتكلمنا عنه، ما نسخ حكمه ولم يعد العمل به وما بقي حرفه، أي لا زال موجودا في المصاحف مع إيقاف التنفيذ. وأعطينا الأمثلة من نسخ آيات السلم بآيات السيف والقتال. ثانيا، ثبت كذب ادعاء حضرات شيوخ الإسلام بقولهم حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين في صفحة 128. أيوة. لم يثبت في تاريخ الإسلام أنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام، فكيف تقبلون يا أحبائي المسلمين دينا ينتشر تحت تهديد السيف؟ كلام المسلمين. والمفروض أن يكون الدين نتيجة الاقتناع العقلي والتلامس الروحي مع الله نفسه، وليس أدل على بطلان هذه الطريقة، طريقة التهديد للدخول في الإسلام ظاهريا دون إيمان قلبي به، مما جاء في كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أظن ده يعني جزء 7 صفحة 350 و351 يقول إيه؟ قد يكون الإنسان مسلما وفيه كفر. وأكمل قائلا قال النبي إنه ليس بمؤمن وأنه يقال لهم مسلمون لا مؤمنون، إلى قول ابن تيمية قد اتفق العلماء على إن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين. ليه؟ لأنهم استسلموا ظاهريا، وأنه كما قال تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى إذا المسلمين جايين تحت ضغط، قبلوا الإسلام ظاهريا لكن لم يتمس مع قلبه. ثالثا، إني أتعجب من نبي صاحب رسالة إلهية يقضي كل أوقاته في الغزوات والحروب بحجة إدخال الناس كرها في دين الله، ويقضي بقية الوقت في مباشرة النساء من زوجات وما ملكت يمينه، وأيضا اللائي وهبن أجسادهن له. أي نوع من النبوة هذه؟ تفطنوا يا أصحاب العقول الناضجة.
طيب يا أتسابونا، بعد ده كله يا ترى انطباعاتك الشخصية بعد كل التحليل اللي حضرتك قمت بيه ده
على الموضوع كله؟
أيوة.
طيب مات الكلوجة. أقول خدوا بالكم، خليكم مركزين معايا دلوقتي، خليكم مركزين. اللي بياكل يبطل أكل لحد ما يسمع الكلمتين اللي جايين دول لو سمحتوا. يعني يستطيع الإنسان الآن أن يعرف سر القلاقل والاضطرابات والإرهاب المنتشر في المناطق الملتهبة من العالم، فإذا عرف السبب بطل العجب. والسبب الدفين هو أن الإسلام لم يعلم المسلمين مبدأ قبول الآخر واحترامه وحب والتعايش معه. فإما أن يقبل هذا الآخر الإسلام ويستسلم طائعا خانعا، وإما القتل بالسيف. والواقع أن خطر الإسلام هو أشد هولا من خطر الشيوعية التي حاربها العالم حتى كسر شوكتها وباتت هزيلة واهنة. لكن المفارقة بين الشيوعية والإسلام من زاوية محدودة، يعني أنا ما بدرس الحاجتين، يعني أنا مجرد زاوية بس، هو أن الخطر الشيوعي كان غزوا فكريا اقتصاديا ماركسيا، أما خطر الإسلام فهو خطر استعماري إرهابي وقتل الآخر باسم الدين تقربا لله تعالى وطمعا في حور العين. والواقع أن خطر الإسلام يتطابق إلى حد كبير مع خطر النازية وأسلوب هتلر العنصري الاستعماري. لهذا وجب على المجتمع الدولي ليتخلص من الإرهاب في العالم لينعم بالسلام، هو الحل، أن يدرس جذور أيديولوجية الفكر الإسلامي ويعالجها بالعلم والمنطق والحوار المنهجي الصريح، وليس بدانات الصواريخ وإبادة الملايين من البشر. فلا يصلح في هذا المجال شعار لا يفل الحديد إلا الحديد، فلنراعي أننا نتعامل مع بشر يحبهم الله ويعمل على خلاص نفوسهم. وأيديولوجية الفكر الإسلامي الإرهابي العنصري ليس أنه كما يظن أنه فكر بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة، كلا، فهو فكر متأصل في صميم الدين الإسلامي وتغذيه الآيات القرآنية والأحاديث المحمدية التي سرطنت العقول والقلوب والضمائر بوباء الإرهاب والحركات الغوغائية البربرية، كما نرى في البقاع الساخنة في العالم الإسلامي والتجمعات الإسلامية بدول أخرى، ونظرة على خريطة العالم لنرى المناطق الملتهبة كلها منحصرة في العالم الإسلامي. نظرة إلى هذه الخريطة تطلعنا على خطر هذا الأخطبوط المسمى بالإسلام. في أفغانستان، باكستان، تركمانستان فيها الزوابع بتاعت اليمين دول، والشيشان بروسيا، وإيران، والعراق، والصومال، والسودان في دارفور، وحماس بفلسطين، وحزب الله بلبنان، والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بمصر. وأقولها صريحة أنه ليس العيب في هؤلاء الناس، فهم يخلصون لدينهم الذي هو الأكذوبة الشيطانية. هذا هو سر الخطر الداهم بما شرعه نبي الإسلام من شرائع عنصرية إرهابية. لهذا فإني أصلي إلى الله الحقيقي وأدعوكم أن تشاركوني في الصلوات والدعاء حتى يحرر النفوس المخدوعة ويخلص العالم من شر الإسلام. وأوجه حديثي للمشاهد المحبوب، إن كنت يا أخي ويا أختي تريدون أن يحررك ويحررك الله من الباطل ويشرق بنور نعمته في حياتك وفي حياتك، لنطلب الآن قائلين: اطلب معايا، صلي يا ابني، صلي يا بنتي. يا رب أنر ذهني وقلبي وخلصني وحررني وغيرني وجددني واعطني حياة جديدة في اسمك. خلصني من أخطبوط الإسلام لأتبعك أنت شخصيا أيها السيد يسوع المسيح، ولك كل المجد. آمين.
آمين يا قدس أبونا. نبتدي في أخذ بعض المداخلات.
أنا تهيالي إن احنا نبتدي بالمداخلات، بس ممكن أخذ إيميل جالنا من ضمن المداخلات. يعني
اتفضل.
إيميل بيقول: انتقدت الناشطة المصرية الحقوقية نجلاء محمد الإمام، ده الكلام ده ظهر في الإنترنت وده موقع محول إلي، رئيسة جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة بمصر. انتقدت مطالبة الأستاذ محمود رياض المحامي الذي يطالب رئيس الجمهورية بقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد سفير الدولة التي تبث قناة الحياة التي تزيح حلقات القمص زكريا بطرس. وقالت في حديث خاص لها: كان يجب على هذا المحامي وأمثاله أن يردوا على ما يقوله القمص زكريا بطرس بالعقل والحجة وليس بأسلوب الإرهاب والتحريض على القتل، مؤكدة على أن القمص زكريا بطرس، شهادة نعتز بها، لم يسيء في يوم من الأيام للإسلام حقيقة، وأن كل ما يقوله في قناة الحياة حقائق موثقة من القرآن الكريم، يعني إذا كان كريما، وكتب التراث الإسلامية. وأكدت الإمام على أن القمص زكريا بطرس ظاهرة فريدة استطاعت أن تحدث حركة غير مسبوقة في العقلية العربية. أشكرك. وأوضحت أن هناك كثير من المساجد والفضائيات إلى هذه اللحظة تكفر وتحرض ضد المسيحية والمسيحيين ويصفونهم بالقردة والخنازير والأنجاس إلى آخره، لحد ما تقول إيه. وقالت الإمام، هي يعني نجلاء: من عجز الشيوخ وعلماء المسلمين عن الرد على القمص زكريا بطرس علنا ومن خلال قناة الحياة فقد انتشرت الآن ظاهرة غريبة بالمساجد، وهي قيام كثير من المساجد بمصر تعرض حلقات القمص زكريا بطرس والرد عليها داخل هذه المساجد بما يتناسب مع ما يريدون ليبعدوا الناس عن الحقائق. وطالبت نجلاء الإمام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بحماية القمص زكريا بطرس وكذلك حماية الأقباط في وطنهم من مخاطر المتشددين.
شكرا ربنا.
مجرد تحية تقدير لنجلاء محمد الإمام. شكرا ليكي وربنا يحميكي انت بقى من اللي هيجرالك بعد ما قلنا اسمك هنا. خافي على نفسك بقى، لكن الله راح يحميكي زي ما هو بيحمينا.
امين.
والحقيقه يا جماعه دي شهاده حق انا بعتز بها جدا. واقع المسلمون العاقلون بيعرفوا ان احنا ما بنسقش لكن بنكشف الحقائق. شكرا جزيلا ولك الوقت.
طيب الاخ سامر معنا، اهلا بك اخ سامر.
مساء الخير اختي، مساء الخير حضره الابونا القمص زكريا.
يا مرحبتين يا حبيبي.
يعني انا بشكر الرب من حقيقه ابونا من اجل البرامج هيدي اللي عم بتوضح للناس عن هيدا اللي بيسموه نبي الرحمه.
ايوه
يعني حقيقه انا اول شيء بشكر الرب لانه الرب غير لي حياتي.
مبارك اسم الله.
لأن كنت وهابي فكنت بدي أقتل وبدي فجر، ولكن مشكلة غير حياتي. أنا اللي بحب أقوله أبونا يعني بشكر الرب من أجل قناة الحياة لأنه عم بتفرج المسلمين الحقيقة الإسلام، لأنه أغلبية المسلمين بيولدوا بعائلة مسلمة فبيقولوا ديننا دين سلام ودين محبة. بس إذا بيجوا بيقروا القرآن وبيدرسوا شريعة محمد بيشوفوا قديش هو إنسان يعني حقيقة كان يعني بتأسف أقول يعني كان رجل مثل عصابي. يعني هلأ أنا بدي أقول شغلة، أنا هلأ لو جيت لعند منطقة وجبت معي عصابي وقلت لهم إذا ما بتأمنوا فيني أنا بدي أقتلكم.
أيوة.
الناس من ضعف إيمانهم بدي أمنوا فيني.
أيوة.
فهذا محمد هيك عمل.
برافو عليك.
بيأسلم ماله يعني غريب يعني حقيقة، بس بشكر الرب لأنه هالوقت هيدا الإسلام هو مثل عبارة مثل كرة تلج.
أيوة.
فالتلج ببين أبيض ومنيح. أيوة. فبس بيجي الشمس لعند التلج بدوب التلج بيصير ماء. فهيدا الإسلام.
أيوة.
الإسلام عم بدوب، الإسلام خدعة وعم ببين.
بارك الله.
لأنه الشيطان بقول الرب الشيطان أعمى عيون أبناء هذا الدهر.
ايوه.
وكمان اعمى يعني محمد، يعني انا ما بلومه لانه الشيطان اعمى عيونه لمحمد.
أيوة.
حتى يضلوا عن طريق يسوع.
بس هو اللي سلمه قياده حياته ورضى بيه وكان مزاجه بمزاجه، هو اللي اختاره.
مظبوط يا ابونا. وابونا ما بتعرف قديش الرب عم يستخدمك حقيقه. الرب كثير عم يستخدمك.
تعيش يا حبيبي تعيش. انا متشكر خالص لاتصالك حبيبي، وعايز اسمع منك امتى وازاي ربنا غير حياتك وكشف ليك هذه الامور، وازاي اكتشفت محبة المسيح وقبلته في حياتك. بس بعد البريك لو سمحت خليك وانا على الخط. انا اسف يعني انا هدفعك شوية فلوس عشان خاطر الاتصال. ربنا يعوضك ويباركك.
احبائنا المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكاي. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمطورين اعمل ايه؟
يا بلدي في الجرنان
على النت وعلى قناه الحياه اتحدى لو استطاع ان يرد
على ما يقال عن الإسلام. لا أستاذنا يقدر يرد ولا غير.
لم يأمر بقتل أحد. انتشرت في شبه العربية زي محمد كما قلت مسيح حب مسيح داها ليخلصها ويفديها.
لو كنت إله المسلمين يا رب شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟
اهلا بكم احبائنا المشاهدين مره ثانيه في برنامج حوار الحق. معنا أبونا زكريا وكان معنا على التليفون الاخ سامر محمد من لبنان.
سامر محمد. كنا عايزين نسمع اختبار.
هو معنا، اتفضل يا اخ سامر.
انا بدي حضره الاب، انا بدي احكي باختصار لانه شهادتي كثير طويله، فانا بدي احكي انه انا درست، انا اصلي فلسطيني، خلقت باحد المخيمات بلبنان، وانا درست 4 سنوات مع الوهابيين اي السلفيين يعني مثل بن لادن، درست شريعه اسلاميه وكنت مقدم في الجامعة. فكان عمري 20 سنة، يعني انا بدي اختصر قد ما فيني. انا حدا اعطاني انجيل، يعني صعب، يعني اول شيء ما اخذت الانجيل رميته على الارض، قلت هذه مش كلمه الرب، وقعدت تقريبا 1.5 سنة اقرا بالانجيل بالسر، يعني ما عم الشيء اللي لمس قلبي وقت ما الرب يسوع قال احبوا اعدائكم، باركوا من اجل الذين يسيئون اليكم، باركوا لعنيكم. فما هذا ما بوجده بالقران، بوجد بالقران لعن اليهود والنصارى والذين كفروا، قاتلوا اليهود والمشركين كافة، لتجدن اشد الناس عداوة.
فحقيقة
كنت مبهور بكلمة الرب يسوع، بس ما كنت بآمن انه هذه كلمة الرب. وقت ما الرب يسوع يقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الاحمال وانا اريحكم، ف هيدا لمس قلبي، بس ما كنت مقتنع انه هذه كلمة الرب. فقعدت ابونا 1.5 سنة اروح على الكنيسة بالسر واحضر اجتماعات واسأل اسئلة، بنفس الوقت اروح على الجامع واقدم، انا بعدي مسلم. بس من بعد 1.5 سنة صار عندي في صراع، صار عندي في شك بالاسلام. اول شيء ما كان عندي شك بالاسلام انه هو دين الحق، ولكن من بعد ما قرأت الانجيل وقريت كتب الرب فتح لي ذهني، صار عندي شك بالاسلام.
فبنفس اسأل
بنفسي اسئلة، طب اذا انا امنت بالاسلام، طب ومحمد؟
ايوه،
طب بلكي يسوع ما طلع هو الرب، روح على جهنم، لانه كانوا يخوفونا.
ايوه.
فبعدين خبرت شاب صديقي، قال لي الأسئلة اللي هذه عم تسألها أنت جديدة، فخبرته شو صار معي، فهو بلش يقرأ عليه قرآن أنه أنا مسحور. فبعدين أبونا، يعني أنا يعني ممكن الإخوة اللي بحب يشاهد شهادة حياتي يروح على الويب برنامج سؤال جري ومكتوب شهادة الأخ سامر، ممكن بيحضرها كاملة. لكن أنا بدي أقول إنه أنا صليت ماشي مع الرب يسوع المسيح، وكنت بدي أعمل يعني شيخ وإمام، وهلا أنا مبشر وخادم للرب يسوع المسيح، وانسجنت 3 مرات أبونا من أجل شهادة لإسم يسوع المسيح.
مبارك اسم الله.
لكن أنا فرحان بحياتي ومبسوط لأنه الرب هو شغل الشاغل، وهو اللي غير حياتي، وهو اللي بتستحق له العبادة، وهو يسوع
مبارك اسم الله
الرب المخلص.
مبارك اسم الله يا رب. نشكرك لأنك أشرقت في قلب ابنك سامر وعرفته طريق الحياة والحق، وتقبل شخصك الكريم الفادي والمخلص. سألك يا رب أنك تتلامس مع كل إنسان يبحث عن الحقيقة مثله، لتشرق في قلبه وتمتلك حياته، ليتمجد اسمك، ولتريح التعابة والنفوس التي ضلت غصب عنها لأجل الوراثة والسلفية. فأشرق بالنور لمعرفة شخصك يا رب. آمين
آمين
آمين,
آمين.
شكرا لك أخونا سامر، وربنا يباركك ويستخدمك لمجد اسمه وعودة الكثيرين. أمين
أمين. معنا أخ نور من مصر. أهلا بك أخ نور، تفضل حضرتك على الهواء.
أخ نور مساء الخير.
أهلا الأخت نور.
أنا ليه سؤالين. أول سؤال،
يا مرحب،
إيه الدليل إنه نزل ماتش؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال،
معلش عيد سؤالك تاني يا نور.
بالراحة شوية مش سامعين الصوت. بالراحة شوية يا بنتي مش سامعين الصوت.
ماشي.
مش سامعين.
متى مرقص نزل مصر؟
متى مرقص نزل مصر؟ متى مرقص نزل مصر؟ متى مرقص نزل
متى مرقص متى متى مرقص انت مالك
حافظه
اتحاد القوانين
ايه ايه ايه
تقولي
يا بنت انت بتقري من ورقه يا حبيبتي يا بنت اتكلمي لو انت فاهمه اتكلمي لو بتقري ورقه ابعت لنا الراجل اللي كتب لك الورقه عشان نتفاهم وياه فانا عايزك تشرح لنا نفسك كده وتتكلمي لكن يا كتكوته اذا كانوا مستخدمينك وده يعني جريمه ان الناس تستخدم الاطفال سواء تستخدمهم عشان سواتر ليهم او تستخدمهم عشان ينطقوا بكلامهم ويجبروهم ان هم يتكلموا هو نفس الاسلوب الاسلامي هو نفسه يا بنتي لو انت صاحبة السؤال اشرحيه ما تقريش من ورقة لو مش صاحبة السؤال ابعتلنا الشيخ اللي وراكي عشان خاطر يكلمنا ونتفهمه ولا هو خايف لا ياخد رد مفحم ها ومش قادر يقطع رقبتي فيبقى العملية هيطلع مش لطيف لا يا بنتي لا لا ابعتلنا اللي بعتك غيره عشان ما نضيعش وقت
معنا الأخ محمد من العراق أهلا بك أخ محمد
السلام عليكم
يا مرحبتين حبيبي
كيفك يا أبونا
أهلا بك حبيبي
يا أبونا هو مش هيرد عليك لأن الشيخ اللي كتب لها الورقة مش عارف يرد عليك أنا كرجل مسلم
أي.
أنا كرجل مسلم
أي.
يعني مش عارف هم شحنونا بحاجات إحنا مش عارفينها يعني هم مش عارفين واخديننا فين
أنت هايل يا أبونا
مش عارفين هم أنا والله لأني مش عارف هم واخديننا فين لأن كلمة والله أنت رجل مسلم أنا لازم أحلف والله ما شحنونا يعني هم فهم شحنينها عشان ترد عليك فهو مش هيعرف يرد عليك من اصله
تمام
يعني هم مش هيعرف يرد عليك
مظبوط يا اخي محمد لكن قول لي يا محمد انت بتبحث عن الحق ولا عرفت الحق
لا انا عرفت الحق
ايه
يا ريت يا اخي محمد توطي التلفزيون شويه
انت عرفته اصلا برافو احكي لنا بقى ازاي عرفت محمد طب احكي لنا
انا عرفته من محاضراتك ومن اللي انا بحضر الحلقات بتاعتك وبحضر حلقات الاخ رشيد
مشكرة
يعني عرفت من الحق حق يعني
بارك اسم الله وقابلت المسيح في قلبك يا محمد
انا قابلت المسيح في قلبي فعلا بس لسه ما تعمدتش وعايز اتعمد طبعا يعني في حاجات اللي الانسان لازم يعرفها
تمام طب سيب نمرة تليفونك قبل الخط ما يتقطع ولا حاجة سيب نمرة تليفونك في الروم وانا هتصل بيك
طب خليهم هم ياخدوا رقم التليفون لان انا كده مش عارف اصلا اللي انا
طب خليك معانا
اوصل يعني للحقيقي
حاضر طب خليك معانا بس قول لي يا محمد
فهو هم اتفضل
ايه اللي خلاك تكتشف حقيقة الاسلام وايه اللي خلاك تكتشف محبة المسيح
ليه محبة المسيح لكل الناس
أيوة.
ده أول حاجة
أمين.
ده حاجة المسيح يعني هو معروف أما احنا بنعرف حاجات هم بيعلمونا حاجات احنا ما نعرفش عنها فانت بدلنا دلائل أنا من كتبهم مش من عندك
أيوة صح.
يعني انت بتوريهم حاجات من اللي هم عايزينه فمش عارفين يرد عليك يعني ما فيش شيخ من الإسلام أصلا هيعرف يطلع يرد عليك هيرد عليك يقول لك ايه يقول لك هل اللي كتبناه غلط
مظبوط صح فده أثر فيك يعني وخلاك تفكر يعني
هو أثر لا أنا قابلت المسيح من زمان يعني أنا بقابل المسيح من سنة ونص
حلو
مش عارف أوصل لأي حاجة
لا ربنا يوصلك ربنا يباركك ربنا
إن شاء الله كده يعني أنا قابلته في حياتي وفي روحي إن شاء الله صلينا كده وتدعينا
أمين
وإن شاء الله ربنا يسهل
أمين دلوقتي هياخدوا نمرتك وانا هتصل بيك إن ما كانش بعد الروم دلوقتي لو متأخر عندك يبقى بكرة إن شاء الله اتصل بك تليفونيا وندبر كل حاجة مع بعض، وربنا يبارك حياتك ويزيدك من نعمة حبيبي محمد.
أمين يا سبو. معنا الأخ سامي من بلجيكا، أهلا بك أخ سامي تفضل.
ألو الصوت مسموع؟
أيوة مسموع، أهلا بك.
سلام سلام المسيح معكم، سلام رب المجد الذي أحيا به ويحيي هذا العالم بنعمة الفداء العظيم أبونا النور الشاش اليوم.
أمين أمين، ربنا يباركك تفضل.
طبعا ما أريد أن أعلق عليه مداخلة بسيطة يا أبونا.
تفضل.
طبعا من ضمن هذه المداخلة أعسف للأخت الذي موجودة معك طبعا يا أبونا لهذه الكلمات التي سأتكلم بها، وهذه من أخلاق نبي الإسلام الذي عرفت عن حقيقته وتكلمت معك أيضا في الأسبوع القادم في الأسبوع الماضي عفوا يا أبونا.
تفضل تكلم بالإنجليزي.
النبي الذي يفتخرون به المسلمون بأنه أعطي قوة 40 فارس، وأنت تعلم بماذا يا أبونا؟
أنا عارف
40 فارس
هم عارفين كمان.
لا أقدر أن أتكلم بهذه الكلمة. يطوف عليهم في غسل واحد يا أبونا.
حاجات قليلة الأدب. أيوة سامي.
السؤال الذي عندي يا أبونا وأريد أن أسأل لحضرتك، يوجد تأليفات قرآنية من تأليفات ورقة ابن نوفل بلسان نبي العرب: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وأيضا آية طبعا لآخر الآية، وآية أخرى لا إكراها في الدين لقد تبين الرشد من الغي، وأيضا هناك آية منسوخة تقول: ومن يأتي بغير الإسلام دينا لم يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين.
في الآخرة بقى
أبونا ما ذنبي أنا؟ نعم ما ذنبي أنا طبعا كمسلم في نظر إخواني من هو من أبي وأمي، فأنا مرتد بنظرهم. ما ذنبي يا أبونا إنني أتبع نور السلام أو نور المسيح؟ ما ذنبي إنه في الإسلام وفي دين الحرية كما يدعون، كما يدعي القرضاوي في مصر، كما يدعي شيخ الأزهر الذي عجز أن يرد على امرأة وهي بسمة وقضة؟ ما ذنبي بأن أقتل يا أبونا بنظر إخواني وأهلي؟ هذا سؤالي لك.
طب أنت مسلم يا سامي؟
طبعا من شقين.
سامي انت
انا كنت وللاسف الشديد يا ابونا انا كنت وللاسف الشديد انني ولدت في اسره مسلمه، اعتب على هذا وليس ذنبي يا ابونا.
لا طبعا طبعا، بس نشكر ربنا. طب ايه اللي خلاك تعرف حقيقه الاسلام؟
ليس ذنبي.
ايه اللي عرفك حقيقه الاسلام؟
طبعا تكلمت في الاسبوع القادم
الماضي
الماضي مضى يا ابونا
انت كردي يزر،
واعطيتك بعض المعلومات.
انا عارف افتكرتك،
انت هو الفضل في معرفتك للمسيح.
نشكر الرب يا سامي، ربنا يباركك يا ابني وما تخافش ربنا يزيدك. اتفضل
يا ابونا. عن طريق أبونا سؤالي هو عن طريق محطة الحياة، ويا ريت إذا كان عندك إجابة بسيطة. كيف يحاسب نبي الإسلام على أول 40 عام من عمره وقد كان على أي دين سيحاسب نبي الإسلام في نظر القرراوي وعلماء المسلمين؟ سيحاسب كيف على أول 40 عام من عمره، على دين نوح أم على دين إبراهيم أو موسى؟ على دين من سيحاسب؟ على دين من؟ أريد أن أعرف. فالإسلام جب ما قبله يقول نبي العرب، فما قبل الإسلام على دين من سيحاسب هذا النبي الأمي الذي جاء فقط ليتزوج نساء، جاء فقط للنكاح لقوة 40 رجل في النكاح، وكنت أفتخر بهذا الشيء
هذا
تعلمت في أسرتي المسلمة. للأسف الشديد أنا
مجدهم في خزيهم
الذي ضاع في اسمه.
طب أنا بشكرك أخي سامي، وعايز أقول لك على الإجابة بتاعتك حيحاسب على ايه في الايام الاولى. كمسلم سابق بقى حافظ انت انه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والحكاية بقت ايه كارت بلانش يعمل اللي هو عايزه. حبيبي يا بخته، اصله نبي يا ابني، يا ريتك كنت طلعت انت نبي كمان زيه. يغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كارت بلانش لبسلامته يعني. شكرا جزيلا اخي سامي وربنا يباركك.
معنا الاخ مهند من السعوديه، اتفضل يا اخ مهند.
مهند
مساء الخير.
يا مرحب يا مرحب.
مساء والله كنت بوجه بس، اولا انا مسلم وطبعا الاسلام علمني ادب الحوار
طبعا،
ولكن انا سأفقد الى الموضوع مباشره. سيادة القمص زكريا بطرس قال ان الاسلام انتشر بالسيف، وقد ذكر احاديث لا نشك في صحتها فهي موجوده عندنا في اصح الكتب في صحيح البخاري وصحيح مسلم.
اشكرك حبيبي.
من الامانه العلميه
ايوه،
هل تسمعني شيخ؟ هل تسمعنا؟
انا اسمعك صح.
من الامانه العلميه انكم عندما تعرضون لمساله ان تعرضوا الموضوع بالتفصيل، وليس ان تاتي بثمره من الشجره وتقول ان هذه الثمره ضاره وباقي الثمره وباقي الشجره مفيده. من الأمانة العلمية أن تعرف تماما. وأريد أن أسألكم سؤالا آخر.
تفضل حبيبي.
عندكم في صموئيل الأول 15 على 2 و3 فالآن اظهر واضرب عماليق وحرموا كل ماله ولا تعفو عنهم بلغت رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا، فأين الرحمة في ذلك؟ وأين
برافو 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 برافو. حلوة يا أخي مهند، ممكن أرد؟
إجابة تفصيلية.
حاضر 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 يا حبيبي، أنا مبسوط قوي لأدب حوارك، ولأنك أنت إنسان مهذب وقد اعترفت بصحة الأحاديث التي تحض على القتل بالسيف، ولم تراوغ في هذا الأمر، ودي شهادة إحنا نعتز بها ونقدر أمانتك العلمية. أما عرض المواضيع بالتفصيل، صدقني يا عزيزي أنا لي 5 سنين عمال أعرض المواضيع بالتفصيل على قناة 6 سنين من سنة 2003 على قناة الحياة، ولسه ما خلصتش برضو التفصيل جاي كتير. فأنا مستعد لهذا التفصيل، وده اللي أنا بعمله وبجيبه وطلع الكتب وأقوله بالتفصيل. حتى التالتة اللي أنت بتقول عليها من سفر صموئيل وحرب عماليق وتحريمها، هذه ليست مشكلة يا عزيزي، ليست مشكلة لعدة أسباب. ونمرة واحد، أن دي من العهد القديم ولم تأتي لا أنت ولا غيرك بأي مثل من العهد الجديد، ودي نقيصة. طب العهد القديم كان له ظروفه وحيثياته، وحيث تغيرت الشريعة أو اكتملت الشريعة فكان لابد أن يأتي المسيح ليكمل ما نقص، والمسيح قال ما أتيت لأنقض الناموس بل لأكمل. فما هي حكمة الحرب في العهد القديم؟ كانت حرب دفاعية لليهود، واليهود كانت مملكة إلى جوار إنها ديانة. المسيحية ليست مملكة، المسيحية ديانة فقط. فإذا في العهد القديم كمملكة كانت بتدافع من حقها، لكن المسيح حول الموضوع وقال لا يصح أن نربط بين الدين والدولة، وفصل بين الاثنين. جه محمد ربطهم تاني، ودي المشكلة، تربطهم ليه بعد المسيح ما فكوهم؟ دي القضية. حاجة تالتة، لم تستخدم الحروب في العهد القديم لنشر اليهودية كما تستخدم الحروب في الإسلام لنشر الإسلام. مفارقة كبيرة يا عزيزي مهند، واحنا بنعتز بمداخلتك ونعتز أيضا بمداخلاتك المستقبلية طالما هي في حدود أدب الحوار. شكرا جزيلا. اللي وصلت إلينا أيضا يا أحبائي شوية إيميلات جميلة قوي، منها إيميل بيتكلم ويقول صباح الخير. أنا كنت أتابع برنامجكم منذ وقت طويل، كما أنا لم أصلي وكما أني مسلم بالدين الإسلامي وكما أني أطلب منكم أن أعرض مواعيد الحس، أعرف مواعيد الحس أي مواقيت أو مواعيد، وإني أطلب منك أن ترشدني إلى الطريق، ولكني أود البراهين والدلائل على صحة الدين المسيحي وعدم صحة الدين الإسلامي، وأخيرا أطلب منكم أن تخبروني مواعيد البث وحصة حوار الحق، لأن لدي الكثير من الأسئلة. وشكرا لكم وشكرا لكل الطاقم الذي يبثون هذه الحصة، وخاصة الأب والمعلم والشيخ. أشكرك جزيلا عزيزي، أنا مش عايز أقول الأسماء. وأخطاء الإسلام والدين الإسلامي هو ده اللي أنا بعرضه باستمرار. لما تراعي، لما تستمع للحلقات، هتلاقي أن في كل حلقة بنكشف حقيقة من حقائق الإسلام مثبتة بالأدلة والبراهين الدامغة. أما عن المسيح فبنعلن محبته وخلاصه وغفرانه للخطايا لكل من يتوب ويقبل إليه فينال حياة أبدية. مواعيد البث، لو دخلت عزيزي على المواقع اللي قدامك islamexplained.com أو أي موقع من المواقع المعلنة، هتلاقي المواعيد معروضة في هذا الموضوع. فعشان كده يعني أنا برجو أنك أنت تخش على الموقع وتشوف المواضيع. إيميل تاني: سلام المسيح، أبعث برسائل إليكم آملة منكم إنقاذي من الذي أنا فيه. أنا عابرة وأشكر الرب على ذلك، ولكني في مجتمع إسلامي بحت ومحاصرة من كل الجهات، حتى إني أضطر للصلاة بالخفاء وأتمنى الذهاب إلى الكنيسة، ولا يقبل أحد أن يعمدني من شدة الخوف من التبشير. ماذا أفعل؟ الرجاء المساعدة. أختكم فلانة. مشكلة الدنيا. مريم برضو عانت من هذا الأمر كثير، واتكسرت رجلها وجرالها. العالم الإسلامي لا يترك الإنسان حر التفكير، لا يعترف بحرية الآخر، لا يعترف بحرية العقيدة، لا يعترف بشيء على الإطلاق. أختنا ديت وأمثلها الكثيرين والكثيرات عندهم هذه المشكلة في المجتمع الإسلامي. يا مجتمع إسلامي في كل الدول الإسلامية، تحضروا وارتقوا وتعلموا إزاي تدوا فرصة للآخرين أنهم يعبروا عن رأيهم وعن عقيدتهم بلا حرب وبلا قتال. أنا بتمنى يا بنتي أنت سمعاني دلوقتي، ابعتي لي التليفون بتاعك على الإيميل اللي أنت بعتي عليه نفس الرسالة بتاعتك. ابعتي لنا التليفون بتاعك، وإحنا هنحاول بمشيئة الله نعمل على مساعدتك بأي وسيلة أو أخرى. وربنا حيقويك ويعينك، نصلي علشانك وعلشان أمثالك. رب وإلهي ومخلصي، أسألك أنك أنت تبارك بنتك وتساعدها وتشددها وتقويها، وكل الذين عبروا وتقابلهم هذه المشاكل ليتك تؤيدهم بالقوة يا رب، وتساعدهم وتديهم سلامك الكامل وتحافظ عليهم. أما البقية يا رب أسألك أنك تشرق بالنور في قلوبهم وفي حياتهم، عشان يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك، فيتمجد اسمك فيهم وتخلصهم من اللي هم فيه وتديهم حياة أبدية في اسمك. ولك كل المجد. آمين.
آمين.
أعتقد دلوقتي ناخد
الكلمة
بتعليات الموضوع روحي.
ماشي يا أتسابونا، تقول لنا كلمة روحية يا أتسابونا، تفضل.
آمين آمين. أشكرك أحبائي، نأتي إلى ختام حلقتنا، ختام لا نود، لأن القعدة حلوة وجميلة والمشاركات ممتعة بصراحة، يعني أنا فرحان بها، لكن ختام لابد منه. وفي الختام إحنا بنقدم الوسيلة الروحية اللي فيها الإنسان بعد ما بيكتشف حقيقة الإسلام يبتدي ياخد قرار بتبعية المسيح. نحن لا ندعو لدين المسيحية، عشان انا عارف الحساسيه بين الاسلام والمسيحيه. لا ندعو لدين المسيحيه، احنا بندعو لتبعيه المسيح، والمسيح مذكور عنه في القران بشيء جميل ورائع جدا، فبنقدم لك المسيح. حقيقة احنا بنتكلم على مراحل قبول المسيح لنا مده، واتكلمنا قبل كده عن الاستماع للمواضيع ثم الصدمه، ايه ده اللي بيحصل ده، وبعد الصدمه الرفض، ده كلام فارغ وكلام كذب تكذيب. بعد شويه يبتدي يدور على الحقيقه، يبحث، طب ما يمكن الناس دول يكونوا على صواب وعلى حق، طب نعمل ايه؟ وهنا يبتدي يتجه الى الله، قول يا رب عرفني الحقيقه، انا عايز اعرف الحقيقه يا رب من قلبي. وفي هذه اللحظه يشرق الحق في قلبه، ويبتدي الله يتلامس بالنعمه مع حياته، لمسه الهيه. وبعد ما يتلامس الله وياه، يبتدي بقى الصراع الداخلي بين القديم اللي مش قادر يسيبه، وبين الجديد اللي اكتشف صحته. وبعدين يبتدي مع هذا الصراع يبتدي يتقدم خطوة إلى اتخاذ القرار. وفي اتخاذ القرار اتكلمنا عن الاقتناع بالموضوع، ثم الرغبة في أنه هو يعيش هذه الحياة، ثم التوبة عن الماضي بكل ما فيه، والرب مستعد أن يقبل ويغفر، ثم الثقة بأن الرب ممكن يقبلك ويغفر لك خطاياك ويجعلك ابن ليه، ويدخل قلبك لما تقول له ادخل يا رب بروحك إلى أعماقي. كلمت أيضا عن وسائل معرفة الله. من الوسائل دور الكتاب المقدس في معرفة الله. من خلال الكتاب المقدس الكلام بيرشد إلى شخص المسيح. ووصيت ان احنا نقرأ من انجيل معلمنا متى اصحاح 5 و6 و7. الثلاث اصحاحات دولت هم عظة للمسيح على الجبل، فيها كل المفاهيم المسيحية والحياة مع الله. وعايز اضيف وسيلة تانية ايضا عشان انسان من خلالها يتعرف على ربنا ايضا. الوسيلة التانية هي قراءة الكتب الروحية، وموجود على الانترنت، مشاهدة القنوات الفضائية المسيحية عشان يقدر يعرف المسيحية هي، الدخول على مواقع الانترنت المسيحية وغرف البلتوك المسيحية، ويروح للإسلامية برضو ويقارن بين هذا وذاك. استمع وافهم وفكر وقارن وتحدث مع الله، وقل له يا رب اكشف لي يا رب عن الحقيقة، حقيقتك ايه؟ اكشف لي يا رب عن محبتك الغنية ومعنى التعرف عليك والمعرفة الحقيقية لتخلصني وتقبلني كابن لك. لو انت دلوقتي عايز فعلا اطلب معي في اللحظات الاخيرة، وانا بعرف ان في ناس كتير بيصلوا وبيطلبوا وبيجوا يعترفوا ان احنا صلينا ساعة ما صليت معانا، قل له يا رب انا بفتح لك قلبي علشان تنور حياتي، نور ذهني، عقلي، فكري، اعطيني يا رب اشراقة النور لاعرفك وتمتع بجمالك وجلالك، عرفني يا رب محبتك الغامرة وقلبك الحاني، يا رب انا بفتح قلبي لروحك القدوس ليحل فيا، ليطهرني من كل خطية وينقذني من الظلام اللي انا فيه، اعطني نعمة الآن يا رب، اقبلني إليك، أنا بقبلك أب ليا، وأنا واثق إنك هتقبلني ابن ليك، ولك كل المجد من الآن وإلى أبد الدهور كلها، آمين. الرب معكم وإلى اللقاء الأسبوع القادم، إن أحيانا الرب عشنا.